من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا تعارض دليلان كلاهما يدلان على حكم إلزامي، كما أن الفرض الأول ما إذا كان دليلان تعارض بينهما أحدهما حكم إلزامي والآخر ترخيصي تقدم الكلام فيه. الآن هذه الصورة والفرضية فيما إذا كان الدليلان المتعارضان يدلان على حكمين إلزاميين، ما هو الحكم في هذا ونعلم بكذب أحدهما، لأن مفروض كلامنا هنا نعلم بكذب أحدهما وصدق أحدهما ونعلم بعدم التساقط، لأن مفروض كلامنا في هذه الصورة نعلم بعدم التساقط ونعلم بصدق أحدهما. هناك الصور المتصورة هنا ما يمكن تصويره أربعة. الصورة الأولى ما إذا أمكن الاحتياط بين الدليلين بالجمع بين الدليلين، كما ضربت لكم المثال دل أحد الدليلين على وجوب التصدق ودل الآخر على وجوب زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث يمكن الجمع بينهما ولا إشكال فيه. الاحتمال الثاني أو الفرض الثاني ما إذا لم يكن يمكن الاحتياط بين الدليلين، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرمة، وعلى كل من هذين الفرضين إما أن يحتمل التعيين في أحد الدليلين وإما أن لا يحتمل التعيين في أحدهما، بل كلاهما محتمل التعيين. هذه هي الصور الأربعة. أما الصورة الأولى فيما إذا أمكن الاحتياط بالجمع بين الدليلين واحتمل التعيين في أحدهما، لا إشكال في وجوب الأخذ بذلك المحتمل تعيينه لوجود حجة تعيينية في البين، ولا يجوز له التخطي عن الآخر فيجري فيه، فهنا حجة تعيينية إلزامية، وفي الآخر تعذير حينئذ للدلالة الالتزامية الموجودة في البين. هذه الدلالة تدل على وجوب أخذ هذه الحجة التعيينية لا احتمال التعيين فيه، وبالدلالة الالتزامية التعبير عن الطرف الآخر المحتمل أيضا. هذا هو الحكم فيها، ولا يجوز تركهما معا باعتبار أنه إذا تركهما معا ترك حجة معلومة في البين إجمالا، ولا يجوز له ترك ذلك. هذا الحكم واضح لا إشكال فيه، يوافق ما ذكرناه والقاعدة التي جرينا عليها في مطلق التعارض بين الدليلين، كما تقدم سابقا إذا احتمل المكلف أو الفقيه التعيين في أحد الدليلين يكون مرجحا له فيجب عليه إتيان ذلك. أسلوب عرفي ذكرناه، وهذا الأسلوب هو الأسلوب الأصولي، فإنه هنا يجب عليه ولا إشكال فيه. الصورة الثانية ما إذا أمكن الاحتياط بينهما بالجمع بينهما واحتمل التعيين في كل واحد منهما، في هذه الصورة إنما يجب عليه الاحتياط لوجود حجة في البين، علم إجمالي بوجود حجة في البين فيجب عليه الاحتياط حينئذ، ولا يجوز له أن يتركهما معا حينئذ، لأنه إذا تركهما معا فقد ترك حجة معلومة بالإجمال ولا يجوز ذلك، فحينئذ هنا الاحتياط ولا إشكال فيه. هذا الحكم في المقام الاحتياط مبني على ما ذكروه، وأما على ما القاعدة التي جرينا عليها في مطلق التعارض أنه إذا كان هناك محتمل التعيين هو المرجح، حينئذ يكون ترجيحا لهذه الحجة فيتعين الأخذ به كما في الصورة الأولى. وأما إذا لم يكن هناك ما يوجب ترجيح أحدهما إذن فالتخيير هو الثابت هنا، إلا أن يكون ما يوجب الاحتياط في المقام فيما إذا كان هناك علم إجمالي متعلق بالأطراف هناك يجب الاحتياط حينئذ. فهل يجري الاحتياط في هذه الصورة مع العلم بكذب أحدهما؟ أطراف العلم الإجمالي صحيح تعلق نجاسة بأحد أطراف الثوب ولم نعلم ذلك الطرف، يجب علينا غسل ذلك الثوب، إذ كل طرف من أطراف ذلك الثوب يحتمل فيه نجاسة ولا يمكن تعيينه في الاحتياط، والعلم الإجمالي بوجود النجاسة لا يمكن الرفع اليد عنه إلا بطهارة الثوب بتطهير الثوب. أما في المقام نعلم بكذب أحدهما، الدليلين مفروض كلامنا هكذا، حجتان وردتا علينا، نعلم من الخارج بكذب أحدهما ونعلم بعدم التساقط، المفروض كلامنا هذا، فهل يجري الاحتياط في المقام أو لا؟ إذا أثبتنا الاحتياط في المقام لوجود هذا العلم الإجمالي في البين بوجود حجة في هذين الدليلين يجب الاحتياط بالجمع بينهما ويمكن الاحتياط ولا إشكال فيه. وأما إذا قلنا الحكم والتخيير وأنه لم يتعين أحدهما ولم يكن ترجيح في البين إنما الحكم هو قاعدة التخيير، إذن فيتخير بين الحكمين، أنه هل يذهب من يقول بالاحتياط يرى بأن العلم الإجمالي منجز في المقام، ومن يذهب إلى عدم الاحتياط يعتبر أنهما دليلان متعارضان، أحدهما نعلم بصدق أحدهما وكذب الآخر، حينئذ القاعدة الأولية هو التخيير حينئذ عند فقد المرجح، إلا ما كان يوجب شيئا يوجب الاحتياط. فالمبنيان يجريان في المقام على ما ذهبنا إليه التخيير، وعلى من يذهب إلى الاحتياط حينئذ أمر آخر لوجود علم إجمالي في البين. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا لم يمكن الاحتياط بالجمع بينهما واحتمل التعيين في أحدهما؟ هنا أيضا لا إشكال في وجوب الأخذ بذلك الطرف المحتمل تعينه لوجود حجة في البين، هذه الحجة موجودة، احتمال التعيين في أحد الدليلين المتعارضين يوجب ترجيح هذا، فاحتماله هذا يوجب الترجيح فيجب الأخذ به حينئذ، ولا يحجب عليه الاحتياط حينئذ لتنجز العلم الإجمالي في حقه في هذا الطرف، ولا حاجة إلى الاحتياط حينئذ إذا الاحتياط غير ممكن أبدا في المفروض الكلام. فهذه الصورة أيضا بما أنه احتمل التعيين في أحد الطرفين ولم يمكن الاحتياط بالجمع بين الدليلين فيتعين عليه أن يأخذ بذلك لوجود حجة إلزامية في البين، ولا يجوز له تركه، إذ لو ترك هذا المحتمل تعينه إنما ترك وجود علما إجماليا ارتكب مخالفة لعلم إجمالي موجود في البين. هذه الصورة أيضا واضح لا إشكال فيه. الصورة الرابعة، ما إذا احتمل التعيين في كل واحد من الدليلين المتعارضين الدالين على الحكمين إلزاميين، سواء كان وجوبيين أو كان أحدهما أو تحريميين أو كان أحدهما وجوبيا وآخر تحريميا، مع عدم إمكان الاحتياط بينهما لا يوجد هنا احتمال التعيين لأحدهما. في هذه الصورة قالوا بأن التخيير هنا يجري، إذ إن الجمع بينهما في مفروض الكلام لا يمكن فالاحتياط غير متحقق. تركهما معا أيضا لا يجوز لوجود حجة في البين، إما الحجة التعيينية أو الوجوب الطريقي، حينئذ واحد من هذين موجود، إما الحجة التعيينية أو الوجوب الطريقي في البين، ولا يجوز مخالفتهما، تركهما معا لا يجوز حينئذ. والأولى التعبير عن الوجوب الطريقي والحجة التعيينية، نقول لوجود حجة اقتضائية في البين، هنا نعلم بوجود حجة ولما لم يمكن تمييز هذه الحجة التعيينية بالترجيحي تنقلب هذه الحجة التعيينية التنجيزية إلى الحجية الاقتضائية، والحجية الاقتضائية لا يجوز مخالفتها، حينئذ الحكم هو التخيير، فيصير المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين. نحن نجري البراءة عن الحكم الواقعي إذا كان أحد الدليلين يدل على الوجوب والدليل الآخر يدل على التحريم، فيمكن إجراء البراءة عن الحكم الواقعي في البين، إلا أنه لا يمكن إجراء البراءة عن الحكم الإلزامي عن الحكم الظاهري، باعتبار أنه هنا علم إجمالي بوجود حكم في هذا في ضمنهما، فحينئذ لا يجوز تركهما حين هنا، إذن يتخير. فالقاعدة هنا الفرق بين دوران الأمر بين المحذورين بعد التفحص، تقدم الكلام فيه يتفحص، فإن لم يعثر على ما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر إذن يتخير، فالحكم هناك يجري في المقام، مع الفارق أن في دوران الأمر بين المحذورين احتمال حكم واقعي موجود في البين، أما في المقام لاحتمال وجود كذب أحدهما فيمكن أن لا نقول بوجود الحكم الواقعي في البين فيثبت الحكم الظاهري، لكن هذا الفرق لا يضر. فالنتيجة واحدة، أنه ينقلب الأمر إلى دوران الأمر بين المحذورين إذا كان أحد الدليلين يدل على الوجوب والآخر يدل على التحريم ولم يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر، إذن يتخير حينئذ، يمكن إجراء البراءة عن الحكم الواقعي ولكن الحكم الظاهري ثابت، فإذن يتخير. ومن هنا نقول الحكم والقاعدة الأولية في المتعارضين مطلقة، سواء كان في القسم الأول أو القسم الثاني، هو أنه إذا كان هناك ما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر يتعين أخذه، وأما إذا ما لا يوجد ما يوجب الترجيح إذن يتخير. نعم في بعض الموارد يمكن القول بالاحتياط لوجود العلم الإجمالي، لكن القاعدة هي هكذا. فما ذكره المشهور الأصوليين في المقام من أنه عند الدوران بين التعيين والتخيير يجب الأخذ بالتعييني، ليس الأمر على كليته، إنما في موارد خاصة، أما إعطاء قاعدة كلية دوران الأمر بين التعيين والتخيير نأخذ بالتعيين، ليس الأمر كذلك، فما ذكرناه هو المتبع حينئذ. هذا كله فيما يتعلق بالتعارض بدليل في دليلين، لكن من ناحية واحدة، إذ أننا ذكرنا في بداية البحث محور التعارض تارة يكون واحدا وتارة يكون محور التعارض متعددا، كما إذا تعارض دليل السند مع دليل الظهور في الطرف الآخر. فالكلام كان لحد الآن المحور واحد، دليلان يتعارضان في حكم مدلولين متباينين متنافيين، السند في كليهما صحيح، أو أنه يتعارضان أحدهما صحيح والآخر غير معتبر فيقع التعارض بين السندين حينئذ، فالمحور واحد. كلامنا الآن يقع في الجهة الثالثة، فيما إذا كان مورد التعارض محورين، كما إذا كان هناك تعارض بين دليل ظني السند وبين دليل قطعي السند كالكتاب الكريم، خبر معتبر ظني السند ودليل آخر وهو الكتاب الكريم قطعي السند، لكن وقع التعارض من ناحية أن دلالة أحدهما من حيث السند صحيح، ولكن أحدهما يتعارض مع سند الآخر، إما دلالة الكتاب يتعارض مع سند الخبر، وإما دلالة الخبر يتعارض مع سند القرآن، لا يمكن أن يتعقب تعارض بينهما. فمحور التعارض صار متعددا، أحدهما من ناحية السند والآخر من ناحية الدلالة، فيقع التعارض بينهما. وهذه أيضا على أقسام سيأتي بيان تلك الأقسام، وبذلك ننهي الكلام عن التعارض المستقر ونذهب إلى طريق بعد آخر إن شاء الله.